أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال فيما ذكره صاحب المقابيس المحقق التستري، حيث ذكر أن لفظ البيع يطلق على موارد ثلاثة، ووصل بنا الكلام إلى المورد الثالث وهو إطلاق لفظ البيع على السبب، وهو العقد المركب من الإيجاب والقبول، فيكون بهذا الإطلاق البيع من مقولة اللفظ لا من مقولة المعنى. وأيضا يلزم أن يكون البيع مركب وليس بسيط، لأنه مركب من جزئين الإيجاب والقبول. ثم ادعى صاحب المقابيس أن الظاهر هو اتفاق العلماء على إرادة هذا المعنى، أي البيع بمعنى العقد الإيجاب والقبول، في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. فما هو مراده من هذا المطلب؟ فالكلام يقع فيما هو مقصوده من هذا المطلب. توضيحه، ذكر صاحب المقابيس أننا إذا جئنا إلى أسماء المعاملات وعناوين المعاملات، بيع، إجارة، صلح، شركة، مزارعة، مضاربة، وإذا دخلنا المعاملات بالمعنى الأعام هم ندخل العارية وغيرها، العقود والإيقاعات، إذا كنت أقصد المعاملات بالمعنى الأعام، وإن كان هو مراده المعاملات بمعنى الأخاص، يعني ما يشمل فيه الإيجاب والقبول، ليس من قبيل الإيقاعات. يقول هي على أقسام ثلاثة هذه المعاملات. القسم الأول أن عنوان المعاملة مأخوذ في من باب يقتضي المشاركة بين الطرفين في الحدث، يعني هذا العنوان وهو اللفظ يستفاد منه المفاعلة والمشاركة بين طرفين، كما تقول مزارعة، مساقات، مضاربة، فهذه من باب المفاعلة، والمفاعلة باب يقتضي المشاركة بين الطرفين في الحدث. أيضا يدخل فيه باب الفعال كالقراض، فإنما يدل على المشاركة في علم الصرف بين الطرفين بابين، باب المفاعلة وباب الفعال كقراض، فإن نفس هذه الهيئة تستبطن الاشتراك بين طرفين في المبدأ، فتستبطن الطرفين، فحينئذ في هذا القيس فرغ عن وجود كم طرف؟ عن وجود طرفين. هذا القسم الأول من المعاملات. ويلحق بهذا القسم حكما، مو موضوعا، ما كان من الفعل لكنه سنخ فعل يحصل بين طرفين، نفس الفعل يقتضي الشرك بين الطرفين، فالشرك مو مستفادة من هيئة المفاعل أو الفعال، إنما الشرك والاشتراك الطرفين مستفاد من نفس المادة كالصلح. هل يعقل صلح بطرف واحد؟ لا، نفس مادة الصلح وهو التسالم تقتضي وجود طرفين، نفس الشركة الشركة نفس الشركة تحتاج إلى كم قسم؟ إلى طرفين. فهذا يدل على أن هناك طرفين مستفاد من نفس الحدث من نفس المادة. إذن القسم الأول، خلي عبارة جامعة، القسم الأول للمعاملات التي تستبطن الطرفين إما بهيئتها أو مادتها. واضح شيخ هشام؟ هذا القسم يقتضي الطرفينية والإثنينية إما بالهيئة كهيئة مفاعلة، مساقات، مزارعة، مضاربة، أو هيئة فعال، قراض، هذا هيئة، أو من حيث المادة، نفس المادة تقتضي وجود طرفين كالصلح. كيف يصالح الإنسان مع نفسه؟ يصير صلح، يتسالم، تسالم يحتاج إلى طرفين، أو الشركة. هذا هو القسم الأول، وهذا القسم يقتضي الطرفين بلحاظ هيئته أو مادته. القسم الثاني حكمان بلحاظ، لأن احنا عنوننا بالهيئة، احنا عنوننا البحث بلحاظ الهيئة، فقلنا المادة حكما. إذا تغير العنوان، لأنه المقابس عنونه بالهيئة، إذا من غير العنوان ما يدل على الطرفين مادة أو هيئة يصير حقيقة، هذا لحاظ اعتباري. القسم الثاني ما يكون عنوان المعاملة، العنوان اسما لأحد طرفي العقد، فعنوان المعاملة بحسب ظهوره الأولي، هذا العنوان موضوع للدلالة على فعل الواحد لا على فعل الطرفين، ما يقتضي الطرفين في حد ذاته، كأن تقول البيع، إن عنوان كتاب البيع، البيع البيع لفظ البيع في حد ذاته ما يقتضي الطرفين، فإن عندنا بيع وعندنا شراء، فالبيع بحسب وضعه الأولي سنخ عنوان بحسب الوضع الأولي لا يستبطن في ذاته الطرفين، فإنه البيع فعل البائع ولا يقتضي بعت الدار، نفس بعت باع يبيع اللي هو المصدر البيع، لا يقتضي في حد ذاته كعنوان الطرفين. فهذا العنوان وهو عنوان المعاملة البيعية بحسب ظهوره الأولي اسم لأحد الطرفين. عطنا مثال آخر، الإجارة، الإجارة ما تقتضي الطرفين في حد، آجرة، آجرة يقتضي فعل شنو؟ المؤجر، فعندنا مؤجر وعندنا مستأجر، فعنوان الإجارة بحسب طبعها الأولي اسم لفعل الواحد وهو الموجب. هذا قسم ثاني من المعاملة. قسم ثالث من المعاملات، عنوان، كله في العناوين الآن، عنوان المعاملة بحسب الأصل لا هو اسم للمعاملة، ليس هو اسم يقتضي الطرفين وليس اسم يقتضي فعل الواحد، بل هو اسم للعين أصلا، بل هو اسم للعين، فليس هو بحسب الأصل فعل الاثنين ولا فعل الواحد. اعطني مثال. كما في باب الإعارة،
أو العارية، العارية كتاب العارية، العارية بحسب الأصل اسم يطلق على نفس العين التي أعيرت للطرف الآخر. أو باب الصدقة، عنوان الصدقة، هذا عنوان الصدقة ليس اسما إلى فعل المتصدق أو المتصدق عليه، بل اسم للعين المتصدق بها، فيقال باب الصدقة. فهنا يطلق بل عنوان الباب بحسب أصله على ما كان اسما للعين. إذا جئنا إلى عناوين المعاملات وسبرنا العناوين، فنرى تارة العنوان يقتضي الطرفين بهيئته أو مادته، وتارة في يدل على فعل الواحد بحسب الأصل، وتارة يدل على العين، لا فعل الواحد ولا فعل الاثنين. يقول التستري في جميع هذه الأقسام حصل وضع جديد لأسماء المعاملات، وضع جديد غير الوضع الأول الذي ذكرنا، وضع جديد في أسماء المعاملات، ويراد من المعاملة هنا الإيجاب والقبول. هذا وضع جديد بحسب الاصطلاح، صار وضع تعييني جديد في علم الفقه لهذه العناوين، وإن كانت في الأصل لا تقتضي بحسب وضعها الأول الطرفينية، أو تدل على فعل الطرف الواحد، أو لا تدل لا على فعل الواحد ولا على فعل الاثنين، إنما موضوع بحسب الأصل لاسم العين، لكنه بحسب الاصطلاح الفقهي نقلت وصارت لها معنى جديد، والمراد من عناوين المعاملات كلها بأقسامها الثلاثة هو الإيجاب والقبول، فصار هذا اصطلاح ووضع جديد، لا أنه المراد من العقد الإيجاب والقبول فقط في أي قسم، في القسم الأول لا، بل يطلق على العقد إيجاب وقبول حتى في القسم الثاني كالبيع والإجارة، حتى في القسم الثالث كالصدقة كالعارية، كله يراد منه شيخنا شنو؟ الإيجاب والقبول. هذا وضع اصطلاحي جديد، وضع مصطلح. ولهذا قال، شوف عبارته، الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. نقلنا بعض الأعلام عرفوا البيع بالعقد، كما نقلنا هنا أشار إلى الحلبي ابن حمزة العلامة، عرفوا البيع بالعقد. قال من هو قال؟ بعض من قارب عصرنا وهو صاحب المقابيس المحقق التستري، قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى اللي هو العقد المركب من الإيجاب والقبول في عناوين أبواب المعاملة. أبواب المعاملة ثلاثة أقسام، خب نقبل هذا منكم في القسم الأول الذي هو موضوع للإيجاب، موضوع لفعل الطرفين قد نقبل، إنزين القسم الثاني هو موضوع لفعل الواحد، القسم الثالث موضوع للدلالة على اسم الأعيان. يقول لا حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، لأنها في الأصل هي فقط الإجارة وشبهها كالبيع اسم لطرف واحد. نحن بعد بينا المطلب اللي هو أزين من هذا، ما كان أسماء للأعيان كالعارية وص والصدقة. ظاهر يعني مسألة استظهارية، يعني حسب من دما نقرأ عناوينهم، يوم كتاب البيع شروط البيع
ويذكرون شروط البيع ما يتعلق بالموجب والقابل، لعله قد يقول واحد هذا من باب الاستعمال المجازي ليس من باب الاستعمال الحقيقي. فالمسألة مسألة استظهارية. نعم، ظاهرهم الاتفاق، اتفاق أن مرادهم من المعاملات ها هنا معنى خاص وهو العقد. ياهو التي بيان لشبهها، بيان لشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. هذا تمام الكلام في كم معنى؟ في المعاني الثلاثة التي ذكرها المقابيس. النقطة الأخرى مناقشة، الأول ما دخلنا البث قلنا يقع الكلام في مقامين. المقام الأول بيان الإطلاقات الثلاث التي ذكرها صاحب المقابيس. المقام الثاني مناقشة المصنف لما ذكره صاحب المقابيس. يا أيها المصنف، هل هذا الذي ذكره صاحب المقابيس من دعوى وجود استعمالات حقيقية للبيع غير ما ذكرنا نحن وهو إنشاء تمليك عين بالعوض تقبله أو لا تقبله؟ يقول لا يصح شيء مما ذكره، فلا يوجد رحمك الله معنى للبيع إلا ما ذكرنا وهو إنشاء تمليك عين بعوض، ولا يوجد معنى حقيقي آخر. فلا بد أن تبطل كم احتمال؟ الاحتمالات الثلاثة. فنتعرض إلى إبطال الاحتمالات الثلاثة. الإبطال، فالكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى إبطال الاحتمال الأول. إذن في المقام الثاني نحتاج إلى كم نقطة؟ ثلاث نقاط. النقطة الأولى إبطال الاحتمال الأول. ذكرونا ما هو الاحتمال حتى نبطله. خفك، كيف نبطل شيء لا نتذكره؟ فما هو الاحتمال الأول الذي ذكرناه بالأمس؟ من يذكرنا به؟ فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. التعقب بالقبول. ذكرنا بالأمس، أمس راح واليوم جاء 24 ساعة أخو نسينا، تغيرت الدنيا، ماتوا ناس أحيوا ناس 24 ساعة الآن فنسينا لعله. ذكرنا بالأمس أن المعنى الأول هو تمليك العين بالعوض بشرط شيء، وهو شرط تعقبه بتملك المشتري. هذا الأساس، بتملك المشتري. لم نقل بشرط تعقبه بالقبول، ولكن الشيخ الأعظم عندما ناقش وبدأ في المناقشة غير المعنى أصلا كله، حيث قال أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب بالقبول. ما قلنا احنا إيجاب متعقب، لا قلنا إيجاب، ولم نقل متعقب بالقبول. قلنا أن البيع هو تمليك عين بعوض بشرط تعقبه بتملك المشتري، وهذا غير الإيجاب المتعقب بالقبول. وين؟ من السماء إلى الأرض. ليش؟ تترتب آثار. لأنك إذا قلت أن البيع هو الإيجاب المتعقب بالقبول سيكون البيع من أي مقولة؟ من مقولة اللفظ، لأن إيجاب إيجاب. إذا فسرتم البيع بالإيجاب، الإيجاب لفظه ومعنى لفظ، فسيكون البيع من مقولة اللفظ، مع أن المعنى الأول يهرب أن البيع من مقولة اللفظ. يقول البيع من مقولة المعنى وهو تمليك العين بالعوض. ليش يهرب يا شيخ حسين؟ لماذا يهرب؟ صاحبنا من أن البيع هو مو لفظ. يقول أنا أستغفر الله ما أقول البيع لفظ، استغفر ربك 10 مرات ما أقول البيع لفظ، أو 70 مرة بعد صلاة العصر يستحب الاستغفار بعد صلاة العصر 70 مرة، فله آثار كثيرة إذا تستغفر بعد صلاة العصر 70 مرة، له آثار كثيرة في الروايات. لأن لو كان البيع لفظاً لما كان قابلاً للإنشاء، شرحناه سابقاً، لأن الذي يقبل الإنشاء باللفظ المعنى، لا أن الذي يقبل الإنشاء باللفظ اللفظ. والبيع من الماهيات العقلائية التي تقبل الإنشاء ببعت باللفظ، فلو كان البيع هم لفظ للزم أن اللفظ ينشأ باللفظ، وهذا باطل بالضرورة. ولهذا قلنا نحن البيع ليس من مقولة اللفظ، البيع من أي مقولة سيدنا؟ من مقولة المعنى. فأصحاب الاتجاه الأول قالوا أن المعنى الأول أن البيع تمليك العين بالعوض مو الإيجاب، هذا أولا. ثانيا المتعقب ما قلنا بالقبول، التستري يقول المتعقب بشنو؟ بتملك المشتري. نعم بعض مشايخكم قال بتعقب القبول، احنا كلامنا في النقاش مو مع بعض مشايخ الشيخ الاعظم، كلامنا مع بعض من قارب عصرنا. من هو اللي قارب عصرنا قال هذا الكلام؟ سيد الخوئي يقول هذا الكلام، بعض من قارب عصرنا سيد الخوئي يقبل هذا الكلام ايضا. خب اذا فهني التعليق محل اشكال، البيع بمعنى الايجاب المتعقب بالقبول هذا من خطأ الناس، خلينا نعبر من سهو القلم، لان يتغير البحث كله يصير كله غير. لازم نعبر البيع بمعنى التمليك المتعقب بتملك المشتري، تغير التعبير بعد إصلاح العبارة. ما هو مناقشتكم في هذا المعنى الأول؟ الشيخ الأعظم يناقش في ذلك ويقول أن كون المعنى معنى حقيقيا لللفظ يتوقف على أن لا يكون هذا المعنى مصداقا للمعنى الحقيقي الذي ندعيه. نحن ادعينا معنى، التفتوا، نحن ادعينا معنى وأنتم تدعون معنى آخر الآن جديد. هذا المعنى الجديد الذي تدعونه لو نسبناه للمعنى الذي نذكره ليس إلا هو أحد المصاديق والأفراد للمعنى الذي ذكرناه نحن. شلون؟ نحن ذكرنا أن البيع هو تمليك العين بالعوض لا بشرط، الجامع لا بشرط، سواء تعقبه القبول أو لا، تعقبه تملك المشتري أو لا، هذا جامع. ولا بشرط يا سيدنا ينطبق على كام؟ على 1000 شرط. اللفظ موضوع للجامع فينطبق هذا على التمليك غير المتعقب بتملك المشتري أو القبول، ويطلق أيضا على نحو الحقيقة على المتعقب بالقبول أو تملك المشتري، فإن كلا هذين فردين ومصداقين للطبيعي للجامع. فالجامع هو شنو شيخنا؟ ألا بشرط. والذي ذكرتموه هاهنا مصداق وفرد من مصاديق وأفراد الجامع، وليس شيئا في قبال ما ذكرناه. هذا مو شيء جديد في قبال ما ذكرنا، هذا ليس إلا هو فرد من أفراد الجامع. فإن قلت، يقول التستري صحيح هو فرد من أفراد الجامع
ولكن نسألكم أن لفظ البيع موضوع للفرد لو موضوع للجامع. يا شيخنا نحن نسلم أن هذا أي هذا التمليك المشروط بتعقب تملك المشتري، هذا صحيح فرد من أفراد اللا بشرط، لأن بشرط شيء مصداق إلى اللا بشرط، ولكن ما ينقطع السؤال. هذا اللفظ موضوع إلى اللا بشرط أو موضوع للبشرط شيء؟ يقول الشيخ الأعظم أن هذا اللفظ موضوع إلى اللا بشرط لا إلى البشرط شيء، وهو المتعقب بتملك المشتري. وما ذكرتموه من دعوة التبادر، هذه الدعوة ذكرت نكتتين، التبادر وصحة السلب بالأمس، وكلا النكتتين غير تامتين. لماذا؟ أما التبادر وهو دعوى أننا إذا سمعنا لفظ البيع يتبادر إلى ذهننا تمليك العين بالعوض المشروط بتملك المشتري، ولهذا قلنا لو سمعنا أن فلان باع ماله نقول من هو الذي اشتراه، ولو قال بعت ولم يشتري أحد نقول هذا تناقض. صحيح؟ يقول الشيخ الأعظم هذا كلام كله مخدوش. عجيب، شلون مخدوش؟ والوجه في ذلك أن هذا التبادر ليس تبادرا حقيقيا من حق اللفظ، وإنما هذا الانسباق الذهني للحصة نشأ من قرينة مقامية، من قرينة من دال آخر في مقام الاستعمال، مو ناشئ من علقة وضعية. لماذا؟ لأن المستعمل إذا قال بعت داري ماذا يريد من قوله بعت داري؟ يريد من بعت داري الإيجاب الذي يترتب عليه الآثار، فهو في مقام بيان شنو؟ الإيجاب الذي يترتب عليه الآثار، التمليك الذي يترتب عليه الآثار. فحيث إن المتكلم في مقام بيان التمليك الذي يترتب عليه الآثار استفدنا من القرينة المقامية أنه هناك تملك من قبل المشتري. إذن التملك من قبل المشتري أو القبول هل مستفاد من حق بعته؟ مستفاد من أن المتكلم في مقام بيان مو الإيجاب المجرد عن القبول، في مقام بيان الإيجاب المثمر الذي تترتب عليه الآثار. فإذا انصراف الذهن عند سماع بعت مالي هو أنه يريد أن يبين لا مجرد التمليك الذي لا يترتب عليه أي أثار، يريد أن يبين تمليك يترتب عليه الأثر. وهذه قرينة مقامية تكون هي الدال على الخصوصية، وهو التمليك الذي تعقبه تملك المشتري أو قبوله. فهذه الخصوصية من وين مستفادة؟ ليس مستفادة بالوضع، مستفادة من قرينة مقامية. والدال، فهناك دالان، دال بعت ودال آخر القرينة المقامية. الدال الأول وهو بعته يستفاد منه الجامع لا بشرط، وأما الخصوصية التي هي في الفرد مستفادة من وين؟ من القرينة مقامية، فحينئذ البشرط شيئية ليس مستفادة من حق الوضع، وإنما مستفادة من قيام القرينة على أنه يريد من بعته التمليك أو الإيجاب الذي يترتب عليه الآثار، إذ لا غرض له أن يقول ملكت داري ولكن لم يشتريه أحد، ما يتعلق غرض في بيانه. فهذه قرينة في أي مقام؟ في مقام الاستعمال. إذن أنتم خلطتم بين الحق اللاف والقرائن الحالية أو المقام المقامية، ولا نسلم أن لفظ البيع بحسب حق وضعه يستفاد منه ذلك، بل هذا في مقام بياني شنو، فهذا ناشئ من مقام بيان الإيجاب أو التمليك الذي يترتب عليه أثر في الخارج. فالمسألة من باب تعدد الدال والمدلول، وإلا لو لم يكن في مقام بيان شنو التمليك الذي يترتب عليه الآثار، لو كان المتكلم في مقام آخر كأن يكون المتكلم في مقام بيان ما هي حقيقة البيع في قبال الشراء، فإن البيع حقيقة في قبال الشراء في قبال الصول، فأردنا أن نقول ما هو البيع الذي هو حقيقة في قبال الشراء، يقول البيع هو تمليك عينا بعوض، والشراء تملك عينا بعوض. إذن هذا الانصراف إلى الفرد ناشئ من قرينة مقامية وليس مستفادا من حق الوضع. ومن هنا أيضا لا نقبل الدليل الثاني وهو صحة السلب، فإذا لاحظنا لفظ البيع بما له من معنى عرفي وجردنا البحث عن القرائن الحالية والمقامية نرى أنه يطلق على تمليك العين بالعوض سواء تعقبه القبول أو لم يتعقبه القبول. نعم إذا تلاحظ قرائن مقامية وحالية هذا بحث آخر، ولا أقل نحتمل ذلك، ما نحتمل أن هذا مناشئ من حق اللفظ، وإذا احتملنا أن التبادر ليس حقيا فيبطل دليلكم. واضح إن شاء الله. ولهذا قال أقول أما البيع، هذا الآن مناقشة إلى المعنى الأول، بيبدأ الشيخ يناقش المعاني الثلاثة، هذه أولا المناقشة للمعنى الأول. المفروض ما يعبر قلنا الإيجاب المتعقب بالقبول، يغير البحث كله، هذا صار مقولة لاف. المفروض يعبر التمليك المتعقب بتملك المشتري. فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، بل هو فرد من العام مو مقابل إليه، هذا فرد ومصداق من مصاديق الطبيعي ألا بشر، فهذا فرد من العام لا أنه شيء في قبال المعنى الذي ذكرنا. فالظاهر أنه هذا الضمير أنه أن المعنى الأول الذي ذكرتموه ليس مقابلا للأول، بل وهو تعريف المصنف هكذا نحت الأول يعني الذي ذكرناه في أول البحث، أو تعكس فالظاهر أنه يعني نحن ما ذكرناه ليس مقابلا للمعنى الأول الذي ذكرتموه، المعنى واحد يصح لك أن تقرأ هكذا وهكذا، وإن كان الظاهر من قوله أنه يعني أنه هذا الإيجاب المتعقب بالقبول ليس مقابلا للأول، مرادنا من الأول الذي نحن ذكرناه وهو الجامع، وإنما هو فرد، أي هو فرد لهو التمليك المشروط بتعقب تملك المشتري، بعبارة الكتاب الإيجاب المتعقب للقبول فرد. ليش فرد؟ لأنه ما هو الموضوع له الجامع؟ التمليك اللا بشرط، تعقبه أو لم فالمتعقب يكون فردا، وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ له لفظ البيع في مقام قيام القرينة. فإذا اللفظ موضوع للجامع لا بشرط، وإنما انصرف إلى الفار وهو بشرط شيء لأجل القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، يعني المفيد الذي تترتب عليه الآثار. المفروض يقول على إرادة التمليك المثمر لا إرادة الإيجاب المثمر. بعد اطلع كل مرة نصحح العبارة، ما نحتاج أنت بعد صححها. إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، أنه أنا أخبرك عن إيجاب مجرد، تمليك مجرد بدون قبول، ما تتعلق بغرض عقلائي في مقام الاستعمال. فقول المخبر بعته ماذا أراد؟ أراد الإيجاب المقيد. من وين استفدنا القيد؟ من القريه قرينة. فالقيد وهو القيد، أيه القيد؟ يعني المثمر لهو المتعقب بالقبول، مستفاد من الخارج، يعني مو من الواضع، من خارج اللفظ، من خارج الواضع. لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب بالقبول، حاشا وكلا، البيع مستعمل في الجامع، وهذا من باب تعدد الدال والمدلول. البيع مستعمل في الجامع وهو الإيجاب أو التمليك، أما المتعقب بالقبول فهذا دال آخر. وكذلك نعم شيخنا، قلنا احتمالين. لا ما يصير، قاعد أقول مناقشة يناقش، ما يصير معنى جديد يجي في المناقشة. ذكر معاني ثلاثة الآن يناقش، ما يصير يجيب معنى جديد في المناقشة، ما يصير، لأنه قال هو قاعد يناقش من صاحب المقابس، فجاب المعاني الثلاثة قال أنا أقوله، جاي يعلق الآن أقوله تعليق على قرر كلام صاحب المقابس، الآن يقول أقوله، يعني جاي يعلق على كلام صاحب المقابس. الشيخ الأعظم ما عنده للبيع معنى آخر، فهو ذاكر معاني ثلاثة ذكرها المقابس، والآن هو في مقام المناقشة، ولهذا يناقش أدلتهم، ما يصير يجيب معنى جديد، لا يصح أن يأتي بمعنى جديد. ما أحد ادعى أن البيع الإيجاب المتعقب بالقبول، ما عندنا هكذا قول، واضح. عندنا إيجاب زائد قبول له المعنى الثالث، أما إيجاب متعقب بالقبول يعني بشرط شيء ما عندنا، فواضح سياق عبارة الشيخ ناظرة إلى المعنى أول. وإلا لو ما كانت ناظرة المعنى الأول إذا ما ناقش المعنى الأول الشيخ، بس ناقش المعنى الثاني وناقش المعنى الثالث، هذا ما يصير، هذا خلاف، خلاف الظاهر، قطعا خلاف الظاهر. ثم ذكر الشيخ الأعظم بعدما هذا النقطة الأولى التي ذكرها أو هذا المطلب الأول الذي ذكره الشيخ في مناقشة المعنى الأول، النقطة الثانية يقول ما ذكرناه ليس مختصا بتعريفنا نحن. نحن ماذا عرفنا البيع؟ تمليك عين بعوض، إنشاء تمليك عين بعوض. هذا الذي ذكرناه أنه موضوع للجامع، وأنه ينصرف هذا الجامع إلى الفرد لقرينة خاصة في مقام الاستعمال، هذا الذي ذكرناه ليس مختصا بمبنانا بل حتى على مباني القوم، فإنه القوم قالوا، قال بعضهم أن البيع هو نقل عين بعوض، بعضهم فسر البيع إبدال عين بعوض. فالمسالك الأخرى أيضا، مو فقط مسلكنا، كل المسالك تقول أن الواضع وضع اللفظ للجامع، وقد نقلنا العبائر سابقا تعريف الأعلام، ولم نجد أحدا ذكر قيد التعقب بشرط شيء. فسروا البيع بأنه بعضهم نقل، بعضهم إبدال بعضهم تمليك. ولم يقل أحد من الأعلام الذين نقلنا كلماتهم بأن القبول دخيل في معنى البيع، فما ذكرته يا صاحب المقابيس لم يذكره أحد من الأصحاب. فكل الأعلام ما يعرفون المعنى الموضوع له البيع، كل أصحابنا علماءنا لا يعرفون ما معنى البيع الموضوع له اللفظ، إذ لم يشير له أحد منهم إلى أنه التعقب. فقط صاحب المقابيس استطاع أن يصل إلى المعنى الموضوع له البيع، هذا بعيد. فاتفاق الأصحاب على عدم ذكر قيد التعقب في هذه في تعريف البيع، وإن اختلفوا أن البيع إبدال أو تمليك أو ناقل كما ذكرنا ذلك سابقا، لكن لم يقع نقاش أنه لا بشرط، ولم يدعي أحد أنه بشرط التعقب. فمن البعيد جدا أن جميع الأصحاب لم يعرفوا المعنى الموضوع له لفظ البيع، ولم يصل إلى المعنى إلا المحقق التستري، فهذا بعيد غايته. فإذا الأصحاب وهم أبناء العرف، فالفقهاء وهم من أهل العرف، ليس عندهم مصطلح جديد، وكلهم عندما عرفوا البيع لم يأخذوا أي قيد خاص، فهذا منبه على بطلان ما ذكره من صاحب المقابيس. ولهذا قال: وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك. ليش قال التمليك؟ وانت تعرفك التمليك، وانت تعرفك التمليك، فليش يقولوا كذلك التمليك؟ انت جيب الفاظ غير اللي تقول انت الشيخ، لانه بدا البحث بالايجاب، هو بدا العباره بشنو؟ بالايجاب، فوقعت المشكله، فاتى بلفظ التمليك، مع ان لفظ التمليك هو مبناه. فمقتضى الصناعة أن يقول أولا أما البيع بمعنى، يجيب يتكلم على مبنى، ثم يتكلم على ترى هذا مو خاص بي، وكذلك لفظ النقل والإبدال وشبههما، ما يجيب التملك لأن التملك مبنى. فهو الآن يريد أن ينبه على خطأ المقابيس، أن مو بس أنا على كلامي على تعريفي أقول لا بشرط، على جميع التعاريف هو لا، لكن حيث أنه بدأ البحث بالإيجاب ضاع علينا شنو؟ ضاع علينا الباه. التفتي لكلامي أو لا؟ كلامي واضح. المصنف حيث أنه بدأ البحث بالإيجاب، فكأن أصل بحث مصنف الإيجاب، فيقول ترى أنا كلام الذي أقوله لا بشرط مخاص بالإيجاب، يشمل غير من عرف البيع بالإيجاب، وهو التمليك والإبدال والنقل. نقول مو فضح، أنت تعريفك هو التمليك، المفروض تأتي لنا بألفاظ أخرى غير التمليك، كالإبدال كالنقل وشبههما، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها، في معنى النقل والإبدال والتمليك. هذه النقطة كم؟ ثاني. التفت التنقيط، غرض عندي غرض، لأن كل نقطة فيها بحث. أنا ليش أفصل لك النقاط؟ لأن كل نقطة وجهت عليها البحث والسهام، فبعض الأعلام جاءوا بعد الشيخ وجهوا سهام على النقطة الأولى، بعضهم وجهوا السهام على أي نقطة؟ الثانية، بعضهم وجهوا السهام على النقطة، فأنا جاي أفرز لك النقاط حتى لا يضيع علينا مطالب الشيخ، لازم نتجزئ المطالب. النقطة الثالثة، الشيخ الأعظم يقول حصل خلط في هذا البحث، فما هو المنشأ الذي في ذهن صاحب المقابيس عندما عرف البيع بالتمليك بشرط القبول أو بشرط التملك؟ ما هو الذي في ذهن صاحب المقابيس؟ خلونا ندخل في ذهن من؟ صاحب المقابيس. الآن احنا ما نروح إلى ذهن صاحب المقابيس، هذه من طريقة العلمية، كيف تقرأ كيف يفكر العالم حتى تصير عالم، كيف تصير عالم؟ إذا تعرف كيف يفكر العالم. بعض العلماء يقول أنا كيف أفكر فيكتب لك ما يفكر. بعض العلماء ما يقول لك ما لا يكتب لك ما يفكر، يقول والتحقيق أن يقال. كيف وصل للتحقيق أنت ما تدري، واضح شيخنا؟ فالعلماء على قسمين، بعضهم ما يفكر فيه يكتبه لك حتى يعطيك الصنعة يعرف كيف تفكر، كهو الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم في الرسائل في المكاسب يكتب لك ما يفكر، اللي في ذهنه يفكر، هو يتكلم نفسه يفكر يكتب. والتحقيق أن يقال والإنصاف أن يقال، ولكن قد يقال رايح فوق نازل تحت. هذا وش يعني رايح فوق نازل تحت؟ قاعد يفكر ملحين الفكرة للآن، فيكتب لك ما يفكر فيخليك تمشي يعطيك الطريقة. الآخر في الكفاية ما يقول لك كيف أفكر، يقول والتحقيق أن يقال بس. إذا كيف وصلت لها التحقيق؟ ما هي المشاكل التي وصلت إليك؟ ما هي الإشكالات التي وردت؟ ما تدري أنت، أنت روح طلع كل تحقيق ولا يخفى كما ترى، بس هو ايش ما تدري. فاللي ينفع الطالب أكثر كتب الشيخ العظم، هي تنفع الطالب أكثر لأنه يعلمه الصنعاء، يعطيك الكنوز بين يديك. الرسائل يعطيك الكنوز، المكاسب يعطيك الكنوز، كيف يفكر الشيخ، كيف يفكر العلم. إذا أنت تحضر بعدين بحث خارج، لا تحضر مع بحث خارج شخص فقط يقول لك والتحقيق أن يقال رأيه. إذا أنت كيف وصلت لهذا الرأي؟ هو قبل رأيك في 10 آراء 5 آراء أساسية، ما هو إشكالاتك عليها؟ إن قلت النص، حتى تتعلم صناعة شنو؟ صناعة الأصول، صناعة الفقه. واحد يقول لا أنا أريد أصول مختصر، 5 سنوات نخلص الدورة الأصولية وبعدين بس نريد أنت رأيك. خذ رأيك، وش فيه لأخذ رأيك أنا؟ أخذ رأيك وأترك رأي المحققين، محققين الآخون العراقي النائيني الإصفهاني، هؤلاء المحققين. بعدين أعطي أنت رأيك إشكالاتك، أما بس رأيك رأيك أنا ما أريد بس رأيك، أنا جاي أطلب الحوزة، ما بيعرف رأيك أنت، بيعرف آراء محققي الطائفة في المسألة. واضح؟ وكيف تعرف رأي المحققين؟ تحتاج تتعرض لكلماتهم وما هو مرادهم، كيف تجمع بين كلماتهم. المسألة مو سهلة بهذه السهولة. واضح؟ وإلا إذا تريد مختصر تطلع مختصر، إذا تريد سرعة تطلع سريع، يعني سريع يعني أقل هفة أقل كذا يسقط لأنه سريع. واضح؟ بسيط سريع، احنا نسمي كارتون، تضرب ضربة واحدة هواء داخل بسرعة ينكسر، لأن داخله مو مالي مطالب، مالي هواء، يوجد هواء فقط في الداخل، تضربه ضربة بسيطة شنو؟ يسقط. واضح؟ فلا تستعجل، تأمل، فكر يا شيخنا. الآن احنا نريد ندخل في عقل من؟ صاحب المقابيس، هذا غرضنا. نحن الآن شيخنا الأعظم يقول أنا أريد أوديك الآن إلى ذهن صاحب المقابيس، شلون يفكر صاحب المقابيس. هم الشيخ الأعظم ما يعطيك بس هو ذهنه، يعطيك هم ذهن من؟ ذهن غيره أيضا، كيف يفكر غيره، بس هو يفكر شنو؟ يعرف كيف يفكر ذاك. يقول إذا تريدون أن تعرفوا منشأ صاحب المقابيس لابد أن تلتفتوا إلى هذه المقدمة التي بيناها سابقا. لازم تربط الأبحاث السابقة بالأبحاث الآتية. ذكرنا سابقا أن التمليك له أنحاء 3. عندما تعرضنا إلى تعريف الشيخ الأعظم، إنشاء تمليك عين بعوض. ليش قال تمليك إنشاء تمليك؟ ليش قال إنشاء؟ ليش ما قال تمليك عين بعوض؟ ليش قال إنشاء تمليك عين بعوض؟ فما هي الغاية في أخذ لفظ الإنشاء؟ سيد محمود الدكار، قلنا أن البيع له إطمراتب 3، تمليك نفساني وتمليك إنشائي وتمليك فعلي خارجي. فالتمليك العين بالعوض كم قسم في كم مرتبة؟ مراتب ثلاثة. تمليك عين بالعوض كصورة في أفق النفس يسمونه تمليك نفساني، وعندنا قسم ثاني نسمي تمليك عين بعوض في وعاء الإنشاء سمينا تمليك إنشائي، عندنا تمليك عين بعوض سمينا تمليك فعلي خارجي عقلائي. فما هو الفرق؟ يقول الشيخ الأعظم لعدم الالتفات إلى هذه الأقسام وشؤونها وأحكامها نشأت المشكلة عند صاحب المقابيس من هذا عدم الالتفات إلى الأقسام. نعم كلها تمليك
تمليك تمليك
ما في مثل، ليست مقولة لفظ، تمليك خارجي فعلي الآن من بين ما في شيء اسمه لفظ، كل معنى هذه أقسام للتمليك اللي فيه هو في رتبة المعنى. وقد شرحنا المطلب سابقا ونكرره سريعا، لازم تلاحظون خصوصا الإخوة اللي حضروا جديد لابد أن تلاحظوا الدروس التي ذكرناها سابقا حتى يحصل ربط بين المطالب، لابد أن تراجعوا الأبحاث السابقة لا أقل التقريرات حتى ما يصير تشويش للمطالب، لأن مترتب أبحاث كثيرة على ما سبق. نقول في توضيح هذه الأقسام الثلاثة اختصارا أنه الشخص إذا أراد أن يبيع داره أولا يتصور بيع الدار ويصدق ويرى المصلحة، هذه مبادئ كل فعل اختياري، فقبل أن يقول بعتك الدار يتصور البيع أي يتصور تمليك العين بالعين. ما زال الآن هذا في أفقي نفسه قبل أن يقول بعته، فإن الإنشاء فعل اختياري يتوقف على تصور المنشأ فيتصور المنشأ وهو تمليك العين بالعوض فيقول بعته. إذن قبل بعت عندنا بيع في أي أفق؟ في أفق النفس، تمليك عين بعوض في أفق النفس، هذه المرتبة الأولى. ثم يأتي بعدما يصدق بالفائدة ويحرك العضلات، استاذنا يقول يحرك العضلات لأنهم قالوا أنه الفعل يحتاج إلى إرادة والإرادة تحريك العضلات، يحرك العضلات يصير عند عز فيتحقق منه الإنشاء فيقول بعته. وش يعني بعته؟ هذه بعته شنو سوت؟ إنشاء البيع في أي وعاء؟ في وعاء الاعتبار، لأننا فسرنا الإنشاء بإيجاد المعنى في وعاء الاعتبار. هنا بقوله بعته في طول بعته شنو حصل؟ يقولون ها حصل تمليك بين طرفين في وعاء الاعتبار، هذا تمليك شنو؟ إنشائي، وهذا غير التمليك. تمليك النفساني سابق رتبة عن بعته، ولكن هذا التمليك الإنشائي بعده بعته، هذا تمليك إنشائي. في عندنا مرتبة ثالثة، يجي العقلاء ومن بيده الاعتبار يرى أن هذا المنشأ في وعاء الاعتبار وهو تمليك عين بعوض، هل جامع للشرائط أو غير جامع للشرائط؟ فإن كان جامع لشرائط من بيده الاعتبار قال أمضيت التمليك، هذا التمليك سر موضوع لوين؟ إلى الإمضاء، تنفيذ التمليك. هذا الإمضاء والتنفيذ يترتب عليه ما يسمى عندهم بالتمليك الفعلي، التمليك العقلائي، التمليك الخارجي بمعنى مصب الآه، وهذا غير التمليك هذا وين التمليك يأتي؟ في طول الإمضاء. فعندك كم مرتبة؟ مراتب ثلاث، تمليك نفساني، تمليك إنشائي، تمليك عقلائي فعلي خارجي. ومن هذه المراتب يتضح عدة مطالب، تتضح عدة مطالب، منها أن السيد الخوئي رحمة الله عليه أشكل على المشهور، من هالمراتب الثلاث يندفع الإشكال. صاحب المقابيس أخذ قيد التعقب من هذه المراتب الثلاث يندفع الإشكال، وغيرها من إشكالات عديدة تندفع بلحاظ أي مراتب؟ المراتب الثلاث. فهو مطلب ينفتح منه بعدة مطالب. ما نقول علم ينفتح منه علم ذاك أمير المؤمنين، هذا مطلب وأصل تتفرع عليه عدة مطالب. يأتي تتمة الكلام، نربط هذا المطلب بكلام المقابيس وإشكال الشيء. نعم تحقق القبول هذا إشارة إلى ما سنشير إليه بهذه المقدمة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب البيع كتاب عميق، أعمق كتاب يدرسه الطالب في السطوح البيع، بل أعمق بعضها من دروس الخارج. هذا الكتاب أعمق من بعض دروس الخارج، وهذا الكتاب العلماء أوقعوا يعني استفرغوا الويس في فهم كلمات الشيخ، وجاءوا وعلقوا على الكتاب ويتنافسون. أنت وصلت إلى مراد الشيخ، ذاك يقول أنت ما وصلت إلى مراد الشيخ. الأعلام عندهم كلام، وصلوا أو ما وصلوا. سيد خوي كم مرة يعلق على أنت ما وصلت إلى مقصود الشيخ. فهذا كتاب مو كتاب سهل، مو تقرأ جريدة واللي نقدر نقرأ اليوم سهل، إذا نفكك عبائر نقول أقول. أما البيع بمعنى الإيجاب والمتعقب بالقبول، فالظاهر أنه يرجع إلى كذا ليس مقابلا للأخ، هذا سهل، هذا أسهل إلي وأسهل إليكم، بس هذا مو واقع المطلب، ليس هذا هو المطلوب من المكاسب. المكاسب واضح التي تؤهل الطالب لبحث الخارج بالمعنى الأخاص، معنى خارج معنى خارج بالحمل الشام، ومعنى خارج وهو أقل من اللمعة ما يصير، بحث خارج بالمعنى الأخاص يعني بحث خارج حتى تتأهل. ما تقدر أنت تقرأ الكتاب بهذه السهولة وتقرأ ولا تضم نفسك، تخدع نفسك، تدرس قليلا بدقة خير من كثير بسرعة. مو لازم أنت تدرس الكتاب، قد يكون لو دار الآن أن تدرس الكتاب بسرعة أو تدرس جزءا من بدقة. أنا أقول ادرس جزء منه بدقة، تعرف الملكة، تعرف اللغة، تستطيع بعد ذلك بالمباحثة والمذاكرة إن شاء الله بعد التوسل بأهل البيت وقراءة المصحف. أما تقرأ الكتاب بسرعة لو تقعد 50 سنة بهذه الطريقة لن تصل إلى شيء. إذا تتعود على قراءة المتون بسرعة سرعة تون 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 تون، لو تقعد 50 سنة ما بتوصل إلى شيء، ما بتوصل إلى شيء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.